قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وقال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمر بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وأورد تحت هذا ثلاثة حديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة.
يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هذا: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وفي هذا بيان من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يرفع عنه المال، وأن ورثته وأن ورثته الذين يرثونه لو كان هناك توريث فإنهم لا يقتسمون شيئا توريثا، وما خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بعد نفقة نسائه ومؤونة عامله صدقة. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان كما مر في الحديث الذي قبل الباب الذي قبل هذا، كان نصيبه من خيبر سهمه من خيبر وفدك، وكذلك ما حصل عليه مما أعطى الله عليه من النغير، كان عليه الصلاة والسلام ينفق على نسائه منه، وبعد ذلك يتصرف فيه فيما ينوبه وفي مصالح المسلمين. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقتسم ورثتي دينارا، يعني معناه لا يقتسمون شيئا لا دينارا ولا درهما، وهذا فيه إشارة إلى الشيء القليل، وأنه لا يرفع عنه المال لا قليلا ولا كثيرا. وأن الذي يخلفه فهو بعد نفقة نسائه ومؤونة عامله صدقة، معنى هذا أنه يخرج من غلة ومن ثمرة ما كان له عليه الصلاة والسلام، تخرج منه نفقة نسائه ومؤونة عامله، والباقي يكون صدقة. محل الشاهد من هذا قول: بعد نفقة نسائه، ومعنى هذا أن نساءه رضي الله عنهن يعطينا من هذا المال الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه، وهو الذي يكون له غلة ويثمر، وفي كل سنة يكون له ثمرة من النخل والزرع في هذه الأراضي التي هي له عليه الصلاة والسلام، فتخرج منها نفقة نسائه ومؤونة عامله. ومؤونة العامل اختلف فيها، قيل المقصود بذلك من يلي الأمر من بعده، وقيل المقصود بذلك العمال الذين يعملون فيها، الأجراء الذين يعملون فيها، فإنهم يأخذون أجورهم من هذا المال، ثم ما يبقى بعد صرف نفقة نسائه لمدة سنة فإنه يكون صدقة في سبيل الله عز وجل. ففيه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ينفق عليهن من هذا الذي خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتخرج نفقتهن نفقة العامل على المال أو العامل على المسلمين والخليفة، ثم بعد ذلك يكون الباقي صدقة. إذن نفقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لازمة تصرف من هذا المال الذي صرفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما كان الأمر كذلك لأن النساء النبي صلى الله عليه وسلم محبوسات بسببه، فلا سبيل لهن إلى الزواج، ولا سبيل لهن إلى أن يطمعن في الأزواج ويفكرن في الأزواج الذين ينفقون عليهن. وإذا فالنفقة إنما هي مما خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذلك أنهن زوجات في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وهن محبوسات عليه وبسببه، فلا سبيل لهن في التفكير والتهيؤ والترقب والطمع في أن يتزوجهن أحد، لأنه لا سبيل إلى ذلك، وقد حرم الله ذلك على المؤمنين. حرم أن يتزوجن وأن يمتحنن أحد من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونفقتهن لازمة ومتعينة في ما خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا قال بعد نفقة النساء ما تركته، يعني بعد الموت يخرج من نفقة النساء ونفقة العامل، وما بعد ذلك يكون صدقة. فقد قال عليه الصلاة والسلام إننا لا نورث ما تركناه صدقة. إذا يخرج هذه النفقة اللازمة المتحسنة لمن يستحقها بهذا الحديث، وما عدا ذلك فإنه يكون صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الغلة، من غلة هذا المال الذي حصل عليه من الجهاد في سبيل الله، كان يأخذ منه نفقة نسائه سنة، ولكن لا يستمر هذه النفقة إلى نهاية السنة لكثرة انفاقه عليه الصلاة والسلام وكثرة إحسانه، فإن نفقة السنة تنفذ قبل السنة، تنفذ قبل السنة، فيحتاج إلى أن يشتري طعاما بجيد ويرهن جرعه على هذا، فإن هذه النفقة تنفذ قبل السنة بما يحصل من الإنفاق منه عليه الصلاة والسلام ومن نسائه. وقد مر في الأحاديث أنه يمضي ثلاثة أهلة وما أوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ما في طعام يطبخ، وإنما كان التمر والماء، كان التمر والماء. بل سبق أن مر في الحديث أن عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة ومعها بنتين ومعها بنتان صغيرتان لها تسألها شيئا فبحثت فلم تجد إلا تمرة واحدة في بيتها وأعطتها هذه المرأة وشقتها نصفين لكل بنت من بنتيها نصف ولم تأكل شيئا عن هذا أن هذه النفقة التي هي للسنة لا تبقى إلى نهاية السنة وإنما تنفق لكثرة من ينوب ومن يحتاج ومن يطلب العون ومن يطلب الصدقة ويطلب الإحسان فينفد ذلك فيحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يأخذ يعني شيئا على سبيل الدين كما مر في الأحاديث أنه مات وجعه مرهونا في شعير اشتراه لأبيه
كان هذا الحوائج العوان كان قبل الفيء ولا بعد الفيء العوان
الهلال حتى يعني بعد حصول الفيء لأن كما عرفنا أنه ينفذ الطعام السنة لأنه يأخذ من هذا الفيء يعني نصيب طعام نصيب السنة لكل امرأة من النساء نفقتها لمدة السنة ولكنه ينفذ أن الكريم الذي هو أكرم الناس عليه الصلاة والسلام وأجود الناس كما قال أنس كان أجود الناس وكان أكرم وكان أشجع الناس وكان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام فهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما قال ذلك الرجل الذي جاء وأعطاه غنما من جبله قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيتها شعير كان في بيتها شعير وأنها تأكل منه فطال الأمد فكالت هذا الشعير الذي في رفض فنزل انتهى أن الشاهد من هذا أنه لو لم تكن النفقة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ما بقي عندها هذا الشعير وإنما أخذ منها هذا الشعير الذي عندها في رف والذي كان عندها لما كان سلم حيا بقي عندها تأكل منه فلو كان كل نفقة لو كان لا ينفق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مما خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ترك هذا المال بيدها وإنما أخذ منها لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لما كانت هي وبقية أمهات المؤمنين زوجات في الدنيا والآخرة وأنهن محبوسات عليه لا سبيل إلى الزواج بهن الزواج منهن فإن النفقة تصرف لهن ولهذا بقي ما كان في بيت كل امرأة عندها وأعطيت ما تستحقه كما كان استعطاه في زمن رسول صلى الله عليه وسلم ولهذا كان عمر رضي الله عنه كان أبو بكر وعمر يفعلون بهذا المال كما كانوا يفعلون ولهذا قال أبو بكر هذا المال أصرفه كما كانوا يتصرفوا فيه إنني لا أحيد عن ذلك وإني أخشى أن أزيد إذا تصرفت فيه تصرفا خلاف ما كان يتصرف فيه عليه الصلاة والسلام
هذا عندما كانت
يعني هكذا هو لا شك ان اللحقة والإيكاء كل إنسان يعني يكون مشغولا بارث في شيء لا شك ان هذا له تأثير على يعني في نفسه ما يجري فيها من كونه يعدل الشيء ويرجع إليه ويكيله يعني قد يكون هذا مدعاة للنقص مدعاة لكونه ما يحصل فيه الشيء الذي كان يؤمل به لما كان موجودا غير مكيف وسبق أن مر في الحديث لا تخفي فيخفي الله عليك ولا توفي فيوفي الله عليك يعني يشهد لهذا وأن هذا ليس خاصا لهذه القضية ولهذا كون الإنسان يعني الشيء الذي عنده يرجع ويعدده انها لا تعني زواله، لان نفسه ان تكون غير مطمئنه، مثل ما اذا كان الانسان عنده شيء ياخذ منه ويسحب منه دون ان تكون نفسه مقبوله دائما يعدد ودائما يحسب ويحبذه ليش لم يقطع الى اخره. الانسان الذي يعتمد على الله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل ولا يشغل نفسه بالشيء والوزن ومراجعه الشيء الذي عنده في حوزته يسيره ويعده في كل وقت وفي كل حين، يعني هذا يقول على النفس قد يكون عندها شيء من الجفع او شيء من الهلع، ويكون ذلك سببا في كون يعني هذا الشيء ينتهي ولا تحصل بركه فيه، مثل ما لو كان الانسان لا تكون نفسه متعلقة من هذا التعلق ومشتغلة من هذا الاشتغال.
عمر بن الحارث قال رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبخلته، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمر بن الحارث رضي الله عنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة.
وهذا الحديث حديث عمر بن الحارث أخو ويري بن الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يقول مثل ما ترك إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة. فهذه الأرض التي تركها وراءه إنما هي صدقة بعد إخراج الأمور اللازمة لها كما بين ذلك الأحاديث الأخرى، وهي بعد نفقة نسائه المؤولة في عمله صدقة. هذه الصدقة إنما تكون أو تصرف بعد صرف هذه الحقوق التي جاء بيانها وتفسيرها في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهم، وقول الله تعالى وقرن في بيوتكم، وقوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وقال حدثنا حبان بن موسى ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. وقال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع قال سمعت ابن أبي مليكة قال قالت عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقي. قالت دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فمضغته ثم سلمته به.
هذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله باب بيوت
ما جاء في بيوت أزواج النبي. قال باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن.
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن. وهو تحت هذا آيتين وأحاديث. آيتين قوله وقرن في بيوتكن. ثانية لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم. في آية نسبت البيوت إلى أمهات المؤمنين، وفي آية نسبت البيوت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسبت البيوت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو مالكها وصاحبها، وأما إلى نسبتها إلى أمهات المؤمنين فليست نسبة ملك وإنما هي نسبة استخفاف وسكن، لأن كل واحدة مختصة في مسكن منها، لكنها لا تملكها لا تستطيع تبيعها تتصرف فيها كما يتصرف الملاك في أملاكه، وإنما هي مختصة بها، هذه لها هذه الحجرة وهذه لها هذه الحجرة وهذه لها هذه الحجرة مقر سكن لها أسكن فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنسبة البيوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه هو مالكها، ونسبتها إلى أمهات المؤمنين لكونهن المختصات بها، اختصاص اختصاص بمعنى كل واحدة مختصة في بيت، مختصة بحجرة من الحجر تسكن فيها، قد أسكنها فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما توفي زينب بنت خزيمة فتوجهت في المدينة، تزوج بعدها زوجها التي تزوجها بعدها فاسكنها في محلها، اسكنها في محلها وفي سكن زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها، تزوج بعدها النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. واحدة من زوجاته تزوجها بعد وفاة أم سلمة، بعد وفاة زينب بنت خزيمة أسكنها في دار أو في منزل زينب بنت خزيمة. هنا بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم يملكها، ولو كانت ملكا لهن لكان بيت زينب بنت خزيمة ينتقل لورثتها ويكون لورثتها، ولكنه بقي للرسول صلى الله عليه وسلم فأسكن فيه زوجته التي تزوجها بعدها، تزوجها بعد وفاة زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عن الجميع.
الله صحيح الله
يعني أسكن خفية في منزل زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عن الجميع. ثم أورد عدة أحاديث فيها نسبة البيوت إلى أمهات المؤمنين، نسبة البيوت إلى أمهات المؤمنين، وهذه النسبة كما عرفنا هي نسبة اختصاص، ومعنى هذا أن السكن مثل النفقة، لهذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقينا في مساكنهن وبقينا في بيوتهن وسكنهن اختصصنا به، فلم يتصرف فيها ولم يتصدق بها ولم تباع وتصرف قيمتها، وإنما بقي السكن لأمهات المؤمنين، كما أن النفقة لهن لازمة فكذلك السكن بقي لهن، كما أنهن أعطين نفقتهن في السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهن محبوسات عليه لا سبيل إلى الزواج بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فكذلك البيوت بقيت لهن يختصصن بها. ولهذا من مات منهن لا يرث ورثته ورثتها يعني ذلك، وإنما هي باقية في مصالح المسلمين. ثم بعد ذلك أدخلت في المسجد، هذه الحجر أدخلت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحديث الأول والحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنه لما ثقل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما رمى الرضا وثقل سأل من أزواجه أن يمرض في بيتها، فأذن له أن يشتهي القول في بيتها حيث وظيفة تجد إليها، فقد علمنا أن الإضافة إنما هي إضافة الخاص لا ملك. ثم قوله أنه توفي وهو مسند له إلى قدري وفي بيتي على محل الشيخ، توفي في بيتي ومسند رأسه إلى قدري بين فحري ونحري، بمعنى هذا أنه قولها في بيتي هذا هو محل الشاهد للترجمة.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفز فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك فقال إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
وهذا الحديث سبق أن مر في الاعتكاف ولكنه أورده هنا من أجل قوله أنه قام معها حتى جاء عند باب المسجد عند باب أم سلمة فمن أجل قوله عند باب أم سلمة أورد هذا الحديث يعني باب بيت أم سلمة ففيه نسبة البيت إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. هذا هو وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب من أجل قوله عند باب أم سلمة فأضاف البيت إليها وأشار هنا إلى باب ذلك البيت وأنه كان عند باب أم سلمة فرجع فمر بهما رجل من الأنصار فلما نفذ ناداهما وقال على رسلكما إنما فيه رسلك فقال سبحان الله وقال إني خشيت أن الشيطان يجد من آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في نفوسكما شيئا.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واس بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام.
وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب الطهارة لكنه أورد هنا من أجل طريق بيت حفصة يعني أخت أم المؤمنين وهي وافة البيت إليها وافة البيت ونسبة البيت إليها وهو كما قلنا رابة اختصار.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها.
وهذا الحديث أيضا أورده من أجل قوله لم تخرج من حجرتها أي أضاف الحجرة إليها والشمس لم تخرج من حجرتها ففيه إضافة حجرة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال ها هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان.
النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فأشار إلى مسكن عائشة لأن مسكن عائشة هو الذي يحاذي أول مسكن وأشار إلى جهة الشرق وجهة المشرق لأنه يخرج قرن الشيطان من هناك وقلنا من هنا حيث يظهر قرن الشيطان وأشار إلى المشرق مسكن عائشة هي مقصود المشرق لكن محل الشاهد هنا ذكر المسكن وإضافته إلى عائشة ذكر المسكن وإضافته إلى عائشة والمقصود جهة الشرق وبيت عائشة هو الذي يعتبر شرقي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في شرق منبرع لأن كما قلت ما بين بيتي ومنبرع وضع من رياض الجنة ما بين بيتي ومنبرع إذا كان على منبره فالذي عن شرق هو بيت عائشة الإشارة إلى الشرق أقرب شيء هو بيت عائشة ومقصود ذلك جهة الشرق ومتفق مع الأحاديث الكثيرة الدالة على حصول الفتن وجهة الشرق وهذا موجود من قليل حصل كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بل جهة من الشرق والخوارج والمعتزلة والقدرية كلهم خرجوا من هناك، والرافضة والدجال في الآخر يأتي من هناك، كل هذه يعني منها ما وقع ومنها ما سيقع. آخر شيء ذلك الدجال ويجوج ماجوج، يجوج وماجوج يعني يأتون إلى بحار الطبرية بطريقهم إلى بيت النقد، والدجال يخرج من خلة بين الشام والعراق كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتكار جاءوا من المشرق وقضوا على دولة بني العباس، وحصل ما حصل منهم من الأضرار العظيمة، كل هذا في فتن جاءت من المشرق. وفي هذا الزمان نعلم الفتن الذي جاءت من المشرق حتى وصلت إلى بيت الله الحرام وقتل الحجاج وإيذائهم، هذه الفتن جاءت من المشرق كما أخبر أشار عليه الصلاة والسلام إلى جاءت المشرق لأن الفتنة فالفتن مستمرة من قديم الزمان تأتي من تلك الجهة. وآخر شيء للدجال، آخر شيء للدجال كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
حديث صحيح أنه لما سأل جماعة عبد الله عمر عند البعوث فقال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة كما توصلون، يقول لأن الفتنة ها هنا، لأن الفتنة ها هنا.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ابنة عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن ببيت حفصة، فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن ببيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
وهذا الحديث أورده من أجل نسبة البيت إلى حفصة، البيت حفصة، وقد أضيف البيت إليه أيضا، وفي ذكر البيت حفصة وإضافته إلى حفصة وإضافته إليه، إضافته إليه لكونه مالكه وصاحبه، وإضافته إلى حفصة لكونها مختصة به وساكنة به. فإيراد الحديث من أجل إضافة البيت إلى حفصة، محل الشاهد من هذا بيوت نساء الفلم وما نكر من البيوت إليهن، أن هذه أحاديث فيها نسبة البيوت إليهن وهي نسبة استفهام في الجميع لا نسبة ملك.
قال باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن تمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر ورسول سطر ورسول سطر والله ورسول سطر والله سطر. قال باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته.
هذه الترجمة
يقول البخاري باب ما ذكر في درع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وخاتمه وقدحه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك وشعره
مما لم
يذكر قسمته
ومن شعره ونعله
وآليته. مقصود من هذه الترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي فإن هناك الأشياء التي جاء بها الحديث الذي هو الحديث تقدمت الأبواب القريبة وهي أنه ما بقي بعد نساء بعد نفقة نساء وما هنا في عمله وصدق ذكر هذه الأشياء المتناثرة التي هي متنقلة وأموال منقولة والتي هي خاتمه وعصاه وسيفه وحليته وقدحه وأنها لم تبع وتقسم على ورثة، ما حصل بيعها وما حصل استثمتها وبقيت يعني استعمل يعني منها ما احتفظ به للتبرك به ومنها ما استعمله الخلفاء من بعده، ولكن ما جاء أن هذا المال جمع ثم بيع وقسم على الورثة، لأنه لا يورث المال لا القليل ولا الكثير، لا يورث المال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قليلا ولا كثيرا. فهذا هو مقصود من إرادة البخاري هذه الترجمة، لأن هذه الأمور التي خلفها هذه الأشياء التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيعت وما قسمت، قال مما لم يعني تحصل حكمته، ولو كان يورث عنه المال لكان شأنها شأن غيرها تباع ثم توزع قيمتها على 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 ورثته، لكنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما لا نورث ما تركناه صدقة. فإذا هناك أشياء صارت صدقة وأشياء بقيت عند بعض أهل بيته وبعضها عند خلفائه، إنما بقيت عندهم التبرك بها يتبركون بها لأنها مشتها يد رسول الله عليه الصلاة والسلام وكملها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء بعدها بذكر الشعر، بذكر الشعر الذي كانوا يحتفظون به للتبرك به عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكر الخاتم وذكر السيف والعصا وما إلى ذلك من الأشياء التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام أخذت بعده للاحتفاظ بها، ومن احتفظ بها يتبرك بها لأنها قد مسّتها يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والتبرك بما حصل من جسمه عليه الصلاة والسلام وما مسّته يده هذا شيء معروف من الصحابة، ولهذا كانوا يتبركون كما سبق مر بنا بعرقه ونخامه وفضل وضوءه عليه الصلاة والسلام، هكذا كانوا يفعلون، ولم يكن هذا لأحد من بعده، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ذلك لأحد من بعده عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أحد أفضل بعد الأنبياء والمرسلين من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وما كان الصحابة رضي الله عنهم وهم يفعلون معه هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من خصائصه، ولهذا قال الشاطبي في الاعتصام إن الصحابة أجمعوا على عدم فعل شيء من ذلك مع أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلوا ذلك مع أبي بكر وهو أفضل الأمة ثم بالذين من بعده، فدل هذا على أن هذا الفعل الذي يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من خصائصه. إذن هذه الأشياء التي بقيت في يد الخلفاء وبيد أهل البيت وبيد غيرهم إنما هي للتبرك، ولهذا ذكر الشعر بعد ذكر الخاتم ذكر العصا وذكر السيف، وأنهم يحتفلون بها للتبرك بها كما أنهم كذلك يحتفلون بشعره للتبرك به، كما سبق في بعض الحديث أن أنس بن مالك كان محتفظا بشيء من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن محمد بن جرين قد اطلع عليه، لأن هذا شيء أصره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بعدما مرت الأزمان الطويلة وتباعدت ما بين جمر بن سلم وما جاء بعد ذلك الأزمان الطويلة لم يبقى شيء هناك من ما يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك به، لأن ذلك مقصون عليه وعلى ما مسته يده ومسه جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما غيره فلا يتبرك به شيء منه، كما أن الصحابة هم أشرف الخلق وأفضل الخلق، ما فعلوا هذا مع أفضل الخلق بعد أنبياء المرسلين أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي؟ فإذا لا يتبرك بفضل أحد من الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما حكى ذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام، وأن الصحابة أجمعوا على عدم فعل شيء من ذلك مع أبي بكر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد وهو أفضل هذه الأمة، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت مستفدا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم أورد بعض الأحاديث الدالة على بعض الأمور التي ترجم لها ولم يتعرض للباقي، إما لأنه أراد أن يورد بعض الأحاديث التي سبق أن مرت من طريق آخر فلما يصلح ذلك، كعادته عندما يترجم أحيانا بترجمة ثم لا يصلح تحت أحاديث، وهناك أحاديث لا يصلح لها، ولكنه أراد أن يأتي بطريق آخر جديد غير الطريق الذي سبق أن مر على عادته ولم يتيسر له ذلك. وكذلك هنا أتى بعدة أسماء، أتى بذكر العصا وذكر الخاتم وذكر السيف وذكر القدح وذكر الشعر وذكر النعلين والآنية، وما ذكر لكل منها حديثا، وإنما ذكر حديث لبعضها، ويكون ما لم يذكره على منوال ما سبق أن مر نظيره في كونه يترجم ترجمة ثم لا يذكر تحتها حديثا، مع أنه الحديث الذي يصلح لها معلوم، ولكنه أراد أن يأتي بطريقة أخرى لذلك الحديث لم يتوسط له ذلك. الحديث الأول يتعلق بالخاتم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر الخاتم وغيره، فذكر الخاتم أن أبا بكر رضي الله عنه أن كتب الكتاب في الصدقات ختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبركا بهذا الخاتم، تبركا بهذا الخاتم واستحمالا لهذا الخاتم ووضعه على الرسائل ووضعه على الكتب التي يبعثها، فإنه ختم هذا الكتاب الذي فيه الصدقات بخاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان ثلاث أسطر ثلاث كلمات: محمد رسول الله، محمد خطر ورسول خطر، والله خطر، يعني ليست على نفق وإنما كانت كل واحدة على حدة. وهذا الصنيع الذي جاء في ذكر الخاتم وأن محمد خطر ورسول خطر والله خطر، مع أن رسول مضاف والله مضاف إليه، فهذا يدلنا على أنه يجوز أن يكون المضاف في نهاية خطر والمضاف إليه في خطر الثاني، وإن كان الأولى خلاف هذا، عبد الله عبد تكون في آخر السطر والله تكون في السطر الذي يليه، يعني مثل هذا يدلنا على جواز مثل هذا العمل. ويمكن أن يكون الذي حصل هنا من أجل المكان وأن لا يتسع لأن تكون يعني على نفر، لكن مثل هذا العمل يدلنا على جواز مثل هذا العمل في الكتابة في الإملاء والإنسان يكتب المضاف في آخر
فهو يختار الرسول صلى الله عليه وسلم ويزاره ملبدا يعني غليظا سميكا كانه شيء ملبد من شماتته وغلظه وفيه في هذا الحديث ذكر الكساء والإزار الذي بقي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن قبح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عاصم رأيت القبح وشربت فيه.
وهذا الحديث فيه ذكر قبح النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان شعب يعني أصابه شطب فتاح فيه فاتخذ مكان الفتح من فضة يعني شده وعمل شيئا يغلق هذا الانفتاح في فضة. قال عاصم والأحول رأيته وشربت فيه كانوا يفعلون هذا للتبرك به لأن أولئك استفضوا به وعاصم يعني رآه وشرب به تبركا بما شرب به الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي حدث أن ابن شهاب حدث أن علي بن حسين حدث أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمة الله عليه لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له لا. فقال له فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم علي وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا.
هذا الحديث فيه ذكر السيخ سيخ الرسول صلى الله عليه وسلم أورده من أجل ذكر السيخ سيخ النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن النصر بمحرمة الله تعالى عنه لقي علي بن حسين رحمه الله ورضي عنه لما قدم المدينة يزيد بن معاوية بعد مقتل حسين رضي الله تعالى عنه لقيه المسور المخرمة وقال هل تريد أن تأمرني بشيء؟ يعني يعرض عليه أن يقوم له بخدمة وأن يقوم له بشيء يريده منه إذا أمره به أنه مستعد لمساعدته وللقيام بالشيء الذي أمره به. فقال لا. قال هل أنت معطي سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لأني أخشى أن يغلبك القوم علي ولئن أعطيتني إياه لا يخلص إليه أحد لتوصيه ويحتفظ به
ولا يصل إلى أحد من الناس. المقصود من هذا أنه أراد أن يقوم بفضل سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يلقيه عنده حتى يطمئن إلى عدم أخذه ممن هو بيده هو علي بن أبي طالب. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث وقوله سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كم مثلا خطب الناس وذكر ما جرى حول خطبة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لبنت أبي جهل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال وأخبرهم بما بلغه وبما سمع، وقال إن صهرا له بني عبد شمس وابي عاصم الربيع وزنته زينب قال وعدني ووفاني
حدثني
فصدقني ووعدني ووفاني وانني لا احرم ما احل الله، ولكن لا تجمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت عدو الله عند رجل واحد. نصر النخرة اتى بهذه القصة، وقيل ان في مناسبتها مناسبة ذكرها بعد ذكر عرض الاحتفاظ بالسيف، لان النبي صلى الله عليه وسلم كره ان تتأثر فاطمة بما يحصل من وجود الضرة، ثم ايضا ضرة هي بنت اعدى الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، قبل ان يقتل فانه قتل في ابو جهل قتل في بدر، وكان اشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، فكونه يعني تجوز منه عدو الله الذي هو أعدى ما أن أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد الناس حرصا على إيذائه، وهو الرجل الذي قال سبق المرة أن عبد الرحمن بن عوف لما كان في الصف في بدر ثبت وإذا يمينه على يمين رجل من شاب من الأنصار وعلى يساره شاب من الأنصار، فقال له يا عم، غمزه الذي على يمينه وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقال وما لا تريد منه؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن رأيته لا يفارق سواد سواد حتى يموت الأعجل منه، يعني إما نموت له يموت إما يقتله إما يقتل. قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن رأيته لا يفارق سواد سواد حتى يموت الأعجل منه. هذا الرجل بنته هي التي قيل ان عليا خطبها وقال ان سمعنا قال، ومن قال هذا لانه يسوغه ان تتاثر فاطمه. وكذلك ذكر المحرمه يسوغه ان يتاثر علي بن حسين عندما يؤخذ منه سيف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو في حوزته، فهو يريد ان يقضيه او ان هو يتبرك به حيث يكون عنده، ثم ايضا يخفيه حتى لا يصل الى ايدي الامويين او غيرهم. ثم قوله مقتل الحسين رحمة الله عليه هذا فيه بيان ان الصحابة يترحم عليهم كما يترضى عنهم، وان كان الذي غلب على استعمال السلف أنه يترضى عن الصحابة ويترحم على من بعده، لكن يجوز أن يترضى على من بعد الصحابة ويترحم على الصحابة، لكن هذا الذي غلب في الاستعمال مثل ما غلب في الاستعمال عندنا في هذا الزمان عندما يقال رحمه الله يعني الناس يفهمون أنه مات، عندما يقال فلان رحمه الله يفهم أنه مات، مع أن هذا يقال للحي الميت يدعى به للحي الميت، ولكنه غلب على عرف الناس
أنها عندما تضاف إلى الشخص ويقال رحمه الله يعني معنى يفهم ويظن أنه مات، وأن هذا هو الذي غلب في الاستعمال. فإذا غلب في الاستعمال أنه يفرض على الصحابة ويطرحهم على بعضهم، وكذلك أيضا يصلح العكس في هذا وفي هذا، وهذا من هذا القبيل. لأنه قال في حق الحسين وهو صحابي جليل وهو مع أخيه الحسن سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال هنا رحمة الله عليه يعني يقول ذلك مظهر المخرج رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوق عن منذر عن ابن الحنفية قال لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان، فقال لي علي اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر سعاة فيعملون فيها فأتيته بها فقال أغنها عنا، فأتيت بها عليا فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن سوقة قال سمعت منذرا الثوري عن ابن الحنفية قال أرسلني أبي خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة.
وهذا فيه لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على فرائض الصدقة وبيان أحكامها. وقيل لمحمد بن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب هل كان علي ذاكرا عثمان، يعني هل ذكره بشيء لا ينبغي، يعني هل لنجه أو تكلم فيه بسوء، فقال لو كان ذاكره بشيء لذكره يوم أرسل إليه هذه الصحيفة التي فيها ذكر الصدقة، وأن سعاته سعاة عثمان تكلم فيه فأرسل إليه سعاته يعني على الصدقة وعماله على الصدقة، تكلم بعض الناس فيه بجهة معاملتهم للناس، فأرسل إليه هذا الكتاب الذي فيه أحكام الصدقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما جاء إليه قال أغنها عنا، يعني لسنا بحاجة إليه، يعني عنده، يعني عنده، يعني هذا الشيء الذي أرسل إليه هو عنده، ليس معنى ذلك أنه لا يريدها، بل هو يعمل بما فيها ولكنها عنده بطريق آخر. ليس معنى ذلك أنها ليست عنده ثم ردها، وإنما هي عنده. فلو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان بشيء لا ينبغي لذكره بهذه الناس. هذا يدلنا على نظافة ألسنتهم ونزاهتها فيما بينهم، لأن علي رضي الله عنه ما ذكر عثمان بشيء وما تكلم فيه، مع أنه أرسل إليه هذه الرسالة فردها إليه وقال ولا نتكلم بهذا المنزل بشيء. ومحمد بن حنفي يقول لو كان ذاكر به الكل لفعل هذا في هذه
المنزل.
الطريقة الثانية أوردها من أجل تصريح سفيان بالتحديد، وكذلك محمد بن سوطة بالسماع في الإسناد الأول يعني بالعنعنة، وهنا فيه تصريح تحديث السماع.
قال باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل.
حين هذا الباب الذي مضى اشتمل على هذه على يعني ترك مسألة اشتمل على عدة أمور، لكنه ما أوتي بأحاديث لكل ما ورد فيها، لأن الدرع ما جاء ذكر الدرع، وما جاء ذكر العصا، وما جاء ذكر الشعر.
الآنية
ما جاء القدح وهو من الآنية، جاء القدح وهو من الآنية، وهو يعني الآنية بعد القدح عام من بعد خالص.
الأول الدلك، الثاني العصا، والسيف والقدح والخشب. الدماجة الدماجة الدلك والعصا
الدلك والعصا
والشعر
والشعر
والآنية
يعني ما جاء لكن جاء يعني شيء يدل عليها وهو بعضها وهو القدح، لكنه جاء شيء ما ذكر وهو الكساء والإزار، يعني شيء ما ذكر في الترجمة وهو الكساء والإزار. فهذه الأشياء التي لم تذكر الكلام فيها كما ذكرت، يعني كما كان يفعل في التراجم ترجمة فلا يذكرها حديثا، يعني معناه يريد أن يذكر حديثا من الأحاديث جاء من طريق أخرى ولم يتيسر له ذلك. والدرع سبق ذكر حديث ودرعه مرهون عند يهودي، والعصا كان كونه في حديث علي أنه كان معه نصرة ينكت بها في العرض ينكت بها هذا النصرة، هي العصا العصا صغيرة. الشعر يعني ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه أخرج شعرات عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان مستغرقا بها. وكما قلت المقصود من هذه الترجمة هي أن هذه الأشياء لو كان يعني يورث لبيعت ويستحقها الورثة، ولكنها بقيت في يدي بعضها في يد الخلفاء وبعضها في يد غيرهم من البيت كما في جاء في السيف الذي عند علي بن حسين، وانهم القوها عندهم للتبرك. ولو كانت صورة ربيعة كما يباع سائر اموال الميت وتوزع على ورثه، لكنه لا يرفع عنه المال عليه الصلاة والسلام، لا يرفع عنه المال. كما قلنا ان هذا انه يتبرك في ما لامس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال انما قرب من قبره يعامل هذه المعامله ويتمتع بالجدران والشرابيب التي حول قبره عليه الصلاه والسلام، لان الصحابه رضي الله عنهم بعد وفاته ما كانوا ياتون الى الجدران التي حول قبره، ولا كانوا ياتون الى نفس القبر فيتمسحون به لما كان مكشوفا للناس، إذا كان مكشوفا للناس ما فلت من الطرف فتمسحون به. فإذا هذا حكم يتعلق بذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام وما انفصل عنها من البساط والمقام والعرض، وكذلك ما لا لامسها كالإزار وما لمسه عليه الصلاة والسلام كالسيف والعصا أو ما اتصل بجسده كالذي فصل منه كالشعر، هذه الأشياء يتبرك بها. أما ما قارب ذاته الشريفة مما كان حولها بعد وفاته فهذا ما كانوا يفعلونه بعد وفاته، وهم أحرص الناس على كل خير وأسبقهم إلى كل خير، ولو كان خيرا لسبقوا إليه، لكنه ما كان خيرا فتركوه إن شاء الله أنه يقع في الأمور التي لا تصلح ولا تنبغي وحدث بعده عليه الصلاة والسلام. ثم ممن يتمسح بالحجرات والجدران التي حول قبره عنده من الطواف وعنده من البلاء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. نحن نعلم أن ممن نفتح للجدران ويقبلها من يشتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويلعنه، من هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل يعني ادعاء محبة النبي صلى الله عليه وسلم من يشتم أصحابه، الذين يفعلون هذا من يكون من هذا القبيل، وهذه ليست علامة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، العلامة على ما حدث من كل منه اتباعه والاستسلام والانقياد لما جاء له هذا هو علامة الإسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا بحسن. أما ذات الشريف ومن فصل عنها ما حصل ما لمسته فهذا كان السباقون لكل خير. ظفروا بهذا كما ظفروا بالنظر إلى ذلك وكما تشرفوا بسمع صوته حصل لهم التشرف بالحصول على ما أنكر من شعره وما اتصل بجسده الشريف صلوات الله وسلامه. أما ما لم يكن من هذا القبيل كالجدران وما إلى ذلك مما كان حوله فهذا لا لم يفعلوه وهم موجود الجدران كانت موجودة بعد وفاة الله وسلامه مع ذلك ما فعلوه وما حصل منك على كل خير أصدق حاجة إلى كل خير صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وقال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمر بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب النفقة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وأورد تحت هذا ثلاثة حديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة.
يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هذا: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. ففي هذا بيان من رسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يرفع عنه المال، وأن ورثته وأن ورثته الذين يرثونه لو كان هناك توريث فإنهم لا يقتسمون شيئا توريثا. وما خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بعد نفقة نسائه ومؤونة عامله صدقة. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان كما مر في الحديث الذي قبل الباب الذي قبل هذا كان نصيبه من خيبر سهمه من خيبر وفدك، وكذلك ما حصل عليه مما أفاء الله عليه من النغير كان عليه الصلاة والسلام ينفق على نسائه منه، وبعد ذلك يتصرف فيه فيما ينوبه وفي مصالح المسلمين. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقتسم ورثتي دينارا، يعني معناه لا يقتسمون شيئا
لا دينارا ولا درهما. وهذا فيه إشارة إلى الشيء القليل، وأنه لا يرفع عنه المال لا قليلا ولا كثيرا. وأن الذي يخلفه فهو بعد نفقة نسائه ومؤونة عامله صدقة، معنى هذا أنه يخرج من ضلة ومن ثمرة ما كان له عليه الصلاة والسلام، تخرج منه نفقة نسائه ومؤونة عامله، والباقي يكون صدقة. محل الشاهد من هذا قول بعد نفقة نسائه، ومعنى هذا أن نساءه رضي الله عنهن يعطينا من هذا المال الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه، وهو الذي يكون له غلة ويثمر، وفي كل سنة يكون له ثمرة من النخل والزرع في هذه الأراضي التي هي له عليه الصلاة والسلام، فتخرج منها نفقة نسائه ومؤونة عامله. ومؤونة العامل اختلف فيها، قيل المقصود بذلك من يلي الأمر من بعده، وقيل المقصود بذلك العمال الذين يعملون فيها، الأجراء الذين يعملون فيها، فإنهم يأخذون أجورهم من هذا المال، ثم ما يبقى بعد صرف نفقة نسائه لمدة سنة فإنه يكون صدقة في سبيل الله عز وجل. ففيه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ينفق عليهن من هذا الذي خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتخرج نفقتهن ونفقة العامل على المال أو العامل على المسلمين والخليفة، ثم بعد ذلك يكون الباقي صدقة. إذن نفقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لازمة تصرف من هذا المال الذي تركه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما كان الأمر كذلك لأن النساء النبي صلى الله عليه وسلم محبوسات بسببه، فلا سبيل لهن إلى الزواج، ولا سبيل لهن إلى أن يطمعن في الأزواج ويفكرن في الأزواج الذين ينفقون عليهن. وإذا فالنفقة إنما هي مما خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذلك أنهن زوجات في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وهن محبوسات عليه وبسببه، فلا سبيل لهن في التفكير والتهيؤ والترقب والطمع في أن يتزوجهن أحد، لأنه لا سبيل إلى ذلك، وقد حرم الله ذلك على المؤمنين. حرم أن يتزوجن وأن يمتحنن أحد من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونفقتهن لازمة ومتعينة في ما خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا قال بعد نفقة النساء ما تركته، يعني بعد الموت يخرج من نفقة النساء ونفقة العامل، وبعد ذلك يكون صدقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إننا لا نورث ما تركناه صدقة. إذا يخرج هذه النفقة اللازمة المتحتمة لمن يستحقها بهذا الحديث، وما عدا ذلك فإنه يكون صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الغلة، من غلة هذا المال الذي حصل عليه من الجهاد في سبيل الله، كان يأخذ منه نفقة نسائه سنة، ولكن لا يستمر هذه النفقة إلى نهاية السنة بكثرة انفاقه عليه الصلاة والسلام بكثرة إحسانه، فإن نفقة السنة تنفذ قبل السنة فيحتاج إلى أن يشتري طعاما بجيب ويرهن جرعه على هذا، فإن هذه النفقة تنفذ قبل السنة بما يحصل من الإنفاق منه عليه الصلاة والسلام ومن نسائه. وقد مر في الأحاديث أنه يمضي ثلاثة أهلة وما أوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ما في طعام يطبخ، وإنما كان التمر والماء بل سبق أن مر في الحديث أن عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة ومعها بنتان صغيرتان لها، تسألها شيئا فبحثت فلم تجد إلا تمرة واحدة في بيتها، فأعطتها هذه المرأة فشقتها نصفين لكل بنت من بنتيها نصف ولم تأكل شيئا، عن هذا أن هذه النفقة التي هي للسنة لا تبقى إلى نهاية السنة، وإنما تنفذ لكثرة من ينوب ومن يحتاج ومن يطلب العون ومن يطلب الصدقة ويطلب الإحسان، فينفذ ذلك، فيحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يأخذ يعني شيئا على سبيل الدين، كما مر في الأحاديث أنه مات وزرعه مرهونا في شعير اشتراه لأبيه.
كان هذا العوان كان قبل الحي ولا بعد الحي
العوان؟ لا حتى يعني بعد حصول الحي، لأن كما عرفنا أنه ينفذ الطعام السنة، لأنه يأخذ من هذا الحي عن نصيب طعام نصيب السنة لكل امرأة من نسائه نفقة وريمة السنة، ولكنه ينفذ أن الكريم الذي هو أكرم الناس عليه الصلاة والسلام وأجود الناس، كما قال أنس كان أجود الناس وكان أكرم وكان أشجع الناس وكان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، فهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كما قال ذلك الرجل الذي جاء وأعطاه غنما من جبلين وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيتها شعير، كان في بيتها شعير وأنها تأكل منه، فطال الأمد فكالت هذا الشعير الذي شرب فنزل انتهى. الشاهد من هذا أنه لو لم تكن النفقة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لازمة بعد وفاته ما بقي عندها هذا الشعير، وإنما أخذ منها هذا الشعير الذي عندها في رف والذي كان عندها لما كان سلم حيا بقي عندها تأكل منه. فلو كان كل نفقة لو كان لا ينفق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مما خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ترك هذا المال في يدها، وإنما أخذ منها لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما كانت هي وبقية أمهات المؤمنين زوجات في الدنيا والآخرة وأنهن محبوسات عليه لا سبيل إلى الزواج بهن الزواج منهن، فإن النفقة تصرف لهن، ولهذا بقي ما كان في بيت كل امرأة عندها وأعطيت ما تستحقه كما كان استعطاه في زمن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه كان أبو بكر وعمر يفعلون بهذا المال كما كانوا يفعل، ولهذا قال أبو بكر هذا المال أصرفه كما كان يتصرف فيه، إنني لا أحيد عن ذلك وإني أخشى أن أزيد إذا تصرفت فيه تصرفا خلاف ما كان يتصرف فيه عليه الصلاة والسلام.
هذا عندما قالت عن الاهتمام
هكذا الآن خلاص.
هو لا شك أن اللحظة وإنكاء كل إنسان يعني يكون مشغولا بالي في شيء، لا شك أن هذا له تأثير على يعني بنفسه ما يجري فيها من كونه يعدل الشيء ويرجع إليه ويفيله، يعني قد يكون هذا مدعاة للنقص ومدعاة لكونه ما يحصل فيه الشيء الذي كان يؤمل به لما كان موجودا غير مكيف. وطلق عن مرة في الحديث لا تحصي فيحصي الله عليك ولا توفي فيوفي الله عليك، يعني يشهد لهذا وأن هذا ليس خاصا لهذه القضية، لهذا كون الإنسان الشيء الذي عنده يرجع ويعدده أنها لا تحن جواله، لأن نفسه أن تكون غير مطمئنة مثل ما إذا كان الإنسان عنده شيء يأخذ منه ويسحب منه، دون أن تكون نفسه مقبولة دائما يعدد ودائما يحسب يشبهه ليش لم يبقى كل آخر. الإنسان الذي يعتمد على الله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل ولا يشغل نفسه بالشيء والوزن ومراجعة الشيء الذي عنده في حوزته يسيره ويعده في كل وقت وفي كل حين، يعني هذا يقول على النفس قد يكون عندها شيء من الجشع أو شيء من الهلع، ويكون ذلك سببا في كون يعني هذا الشيء ينتهي ولا تحصل بركة فيه، مثل ما لو كان الإنسان لا تكون نفسه متعلقة هذا التعلق ومشتغلة هذا الاشتغال. عمر بن الحارث
قال رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحا هو بخلته، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمر بن الحارث رضي الله عنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة.
وهذا الحديث حديث عمر بن الحارث أخو سويري بن الحارث الهلالية أخو المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يقول مثل ما ترك إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة. فهذه الأرض التي تركها وراءه إنما هي صدقة بعد إخراج الأمور اللازمة لها كما بيّن ذلك الأحاديث الأخرى، وهي بعد نفقة نسائه ومؤونة عمله صدقة. هذه الصدقة إنما تكون أو تصرف بعد صرف هذه الحقوق التي جاء بيانها وتفسيرها في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهم، وقول الله تعالى وقرن في بيوتكم، وقوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وقال حدثنا حبان بن موسى ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. وقال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع قال سمعت ابن أبي مليكة قال قالت عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقي. قالت دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فمضغته ثم سننته به.
هذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله باب بيوت
ما جاء في بيوت أزواج النبي. قال: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهم.
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهم. وهو تحت هذا آيتين وأحاديث. آيتين: قوله وقرن في بيوتكن. ثانية: لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم. في آية: نسبت البيوت إلى أمهات المؤمنين. وفي آية: نسبة البيوت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ونسبة البيوت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو مالكها وهو صاحبها. وأما إلى نسبة وإلى أمهات المؤمنين فليست نسبة ملك، وإنما هي نسبة استخار وسكن، لأن كل واحدة مختصة في مسكن منها، لكنها لا تملكها، لا تستطيع تبيعها وتتصرف فيها كما يتصرف الملاك في أملاكه، وإنما هي مختصة بها، هذه لها هذه الحجرة وهذه لها هذه الحجرة وهذه لها هذه الحجرة مقر سكن لها أسكنها فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنسبة البيوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه هو مالكها، ونسبتها إلى أمهات المؤمنين لكونهن المختصات بها اختصاص، اختصاص بمعنى كل واحدة مختصة في بيت، مختصة في حجرة من الحجر تسكن فيها قد أسكنها فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما توفي زينب بنت خزيمة فتوفت في المدينة تزوج بعدها زوجها التي تزوجها بعدها فأسكنها في محلها، أسكنها في محلها وفي سكن زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها، تزوج بعد عماد بن سلمة أو غيره، واحدة من زوجاته تزوجها بعد وفاة أم سلمة، بعد وفاة زينب بن خزيمة أسكنها في دار أو في منزل زينب بن خزيمة. هن بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يملكها، ولو كانت ملكا لهن لكان بيت زينب بن خزيمة ينتقل لورثها فيها ويكون لورثها فيها، ولكنه بقي للرسول صلى الله عليه وسلم فأسكن فيه زوجته التي تزوجها بعدها، تزوجها بعد وفاة زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عن الجميع.
الله صحيح الله من أخرجه من كل هذا
يعني
أسكن خفية في منزلي زينة بنت خزيمة رضي الله تعالى عن الجميع. ثم أورد عدة حديث فيها نسبة البيوت إلى أمهات المؤمنين، نسبة البيوت إلى أمهات المؤمنين، وهذه النسبة كما عرفنا هي نسبة اختصاص، ومعنى هذا أن السكن مثل النفقة، لهذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقينا في مساكنهن وبقينا في بيوتهن و سكنهن اختصصن به، فلم يتصرف فيها ولم يتصدق بها ولم تباع وتصرف قيمتها، وانما بقي السكن لامهات المؤمنين، كما ان النفقه لهن لازمه فكذلك السكن بقي لهن، كما انهن اعطين نفقتهن في السنه بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم لانهن محبوسات عليه لا سبيل الى الزواج بعد وفاته عليه الصلاه والسلام، فكذلك البيوت بقيت لهن يختصصن بها. ولهذا من مات منهن لا يرث ورثتها يعني ذلك، وانما هي باقيه في مصالح المسلمين. ثم بعد ذلك ادخلت في المسجد، هذه الحجر ادخلت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول والحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنه لما ثقل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مرض وثقل قال من أزواجه أن يمرض في بيتها، فأذن له أن يشتهر قوله بيتها حيث وظيف البيت إليها، فقد علمنا أن الإضافة إنما هي إضافة الخاص لا ملك. ثم قوله أنها توفي وهو مسند وهو إلى خدري وفي بيتي على محل الشهر، توفي في بيتي ومسجد رأسه إلى قدري بين سحري ونحري. بمعنى هذا أنه قوله في بيتي قولها في بيتي هذا محل الشاهد للترجمة.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفزا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما، قالا سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ذلك. فقال إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
وهذا الحديث سبق أن مر في الاعتكاف، ولكنه أورده هنا من أجل قوله أنه قام معها حتى جاء عند باب المسجد عند باب أم سلمة، فمن أجل قوله عند باب أم سلمة أورد هذا الحديث، يعني باب بيت أم سلمة، ففيه نسبة البيت إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. هذا هو وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب من أجل قوله عند باب أم سلمة، فأضاف البيت إليها وأشار هنا إلى باب ذلك البيت، وأنه كان عند بيت عند باب أم سلمة، فرجع فمر بهما رجل الأنصار، فلما نفذا ناداهما وقال على رسلكما إنه إنها صفية رسلك، فقال سبحان الله، وقال إني خشيت أن الشيطان يجد من هذا مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في نفوسكما شيئا.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واس بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام.
وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب الطهارة، لكنه أورد هنا من أجل قوله بيت حفصة، يعني أخته أم المؤمنين، وهي وافت البيت إليها، وافت البيت ونسبة البيت إليها، وهو كما قلنا رابة اختصاص.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها.
وهذا الحديث أيضا أورده من أجل قوله لم تخرج من حجرتها، أي أضاف الحجرة إليها، والشمس لم تخرج من حجرتها، ففي إضافة حجرة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال ها هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان.
النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فأشار إلى مسكن عائشة، لأن مسكن عائشة هو الذي يحاذي أول مسكن، وهو أشار إلى جهة الشرق وجهة المشرق، لأنه يحفظ قرن الشيطان من هناك، وقلنا من هنا حيث يطلع قرن الشيطان، وأشار إلى المشرق، مسكن عائشة هي مقصود بالمشرق، لكن محل الشاهد هنا ذكر المسكن وإضافته إلى عائشة، ذكر المسكن وإضافته إلى عائشة، والمقصود جهة الشرق، وبيت عائشة هو الذي يعتبر شرقي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بشرق منبره، لأن كما قلت ما بين بيتي ومنبره والله من رياض الجنب، ما بين بيتي ومنبره، إذا كان على منبره فالذي عن شرق هو بيت عائشة، الإشارة إلى الشرق أقرب شيء هو بيت عائشة، ومقصود ذلك جهة الشرق، ومتفق مع الأحاديث الكثيرة الدالة على حصول الفتن ومن جهة الشرق، وهذا موجود من قليل حصل كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي جاءت من الشرق فأوارث والمعتزلة والقدرية كلهم خرجوا من هناك، والرافضة والدجال في الآخر يأتي من هناك، كل هذه يعني منها ما وقع ومنها ما سيقع، آخر شيء ذلك الدجال ويجوج ماجوج، يجوج وماجوج لأنهم يعني يأتون إلى بحار الطبرية بطريقهم إلى بيت المقدس، والدجال يخرج من خلة بين الشام والعراق كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسكار جاءوا من المشرق وقضوا على دولة بني العباس، وحصل ما حصل منهم من الأضرار العظيمة، كل هذه الفتن جاءت من المشرق، وفي هذا الزمان نعلم الفتن الذي جاءت من المشرق حتى وصلت إلى بيت الله الحرام وقتل الحجاج وإيذائهم، هذه الفتن جاءت من المشرق كما أخبر أشار عليه الصلاة والسلام إذا جاءت من المشرق قال لأن الفتنة فالفتن مستمرة من قديم الزمان تأتي من تلك الجهة، وآخر شيء من الدجال، آخر شيء من الدجال كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
حديث صحيح أنه لما سأل جماعة عبد الله بن عمر عن دم البعوض فقال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، كما توصلون يقول لأن الفتنة ها هنا، لأن الفتنة ها هنا.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ابنة عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن ببيت حفصة، فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن ببيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
وهذا الحديث أورده من أجل نسبة البيت إلى حفصة، البيت حفصة، وقد أضيف البيت إليه أيضا، وفي ذكر البيت حفصة وإضافته إلى حفصة وإضافته إليه، إضافته إليه لكونه مالكه وصاحبه، وإضافته إلى حفصة لكونها مختصة به وساكنة به، فإيراد الحديث من أجل إضافة البيت إلى حفصة، محل الشاهد من هذا بيوت النساء وسلم وما نسل من البيوت إليهن، أن هذه أحاديث فيها نسبة البيوت إليهن وهي نسبة اختصاص في الجميع لا نسبة ملك.
قال باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن تمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، ورسول سطر، والله ورسول سطر، والله سطر. قال باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته.
هذه الترجمة يقول البخاري باب ما ذكر من درع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وخاتمه وقدحه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك وشعره
مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله
وآنيته. مقصود من هذه الترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي فإن هناك الأشياء التي جاء بها الحديث الذي هو الحديث تقدمت في الأبواب القريبة، وهي أنه ما بقي بعد نساء بعد نفقة النساء وما هنا في عمله وخلقه، ذكر هذه الأشياء المتناثرة التي هي متنقلة وأموال منقولة، والتي هي خاتمه وعصاه وسيفه وآنيته وقدحه، وأنها لم تبع وتقتن على ورثة، ما حصل بيعها وما حصل قسمتها وبقيت، يعني استعمل يعني منها ما احتفظ به للتبرك به ومنها ما استعمله الخلفاء من بعده، ولكن ما جاء أن هذا المال جمع ثم بيع وقسم على الورثة، لأنه لا يورث المال لا قليلا ولا كثيرا، لا يورث المال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قليلا ولا كثيرا. فهذا مقصود من إرادة البخاري هذه الترجمة، لأن هذه الأمور التي خلفها، هذه الأشياء التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيعت وما قسمها، قال مما لم يعني تحصل حكمته، ولو كان يورث عنه المال لكان شأنها شأن غيرها، تباع ثم توزع قيمتها على 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 ورثة، لكنه كما قال عليه الصلاة والسلام إننا لا نورث ما تركناه صدقة. فإذا هناك أشياء صارت صدقة وأشياء بقيت عند بعض أهل بيته وبعضها عند خلفائه، إنما بقيت عندهم للتبرك بها، يتبركون بها لأنها مشتها يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، استعملها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء بعدها بذكر الشعر، بذكر الشعر الذي كانوا يحتفظون به للتبرك به عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكر الخاتم وذكر السيف والعصا وما إلى ذلك من الأشياء التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام أخذت بعده للاحتفاظ بها، ومن احتفظ بها يتبرك بها لأنها قد مسّتها يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والتبرك بما حصل من جسمه عليه الصلاة والسلام وما مسّته يده هذا سواء معروف من الصحابة، ولهذا كانوا يتبركون كما سبق أن مر بنا بعرقه ونخامه وفضل وضوءه عليه الصلاة والسلام، هكذا كانوا يفعلون، ولم يكن هذا لأحد من بعده، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ذلك لأحد من بعده عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أحد أفضل بعد الأنبياء والمرسلين من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون معه هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من خصائص، ولهذا قال الشاطبي في الاعتصام إن الصحابة أجمعوا على عدم فعل شيء من ذلك مع أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلوا ذلك مع أبي بكر وهو أقوى الأمة، ثم بالذين من بعده. فدل هذا على أن هذا الفعل الذي يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من خصائص. إذن هذه الأشياء التي بقيت في يد الخلفاء، يد الخلفاء ويد أهل البيت ويد غيرهم، إنما هي للتبرع. لهذا ذكر الشعر بعد ذكر الخاتم وذكر العصا وذكر السيف، وأنهم يحتفظون بها للتبرك بها، كما أنهم كذلك يحتفظون بشعره للتبرك به، كما سبق في بعض الحديث أن أنس بن مالك كان محتفظا بشيء من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن محمد بن جرين قد اطلع عليه، لأن هذا شيء أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن بعدما مرت الأزمان الطويلة وتباعدت ما بين جمر بن سلم وما جاء بعد ذلك الأزمان الطويلة، لم يبقى شيء هناك من ما يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك به، لأن ذلك مقصون عليه وعلى ما مسته يده ومسه جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما غيره فلا يتبرك به شيئا منه، كما أن الصحابة هم أشرف الخلق وأفضل الخلق، ما فعلوا هذا مع أفضل الخلق بعد أنبياء المرسلين أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي؟ فإذا لا يتبرك بفضل أحد من الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما حكى ذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام، وأن الصحابة أجمعوا على عدم فعل شيء من ذلك مع أبي بكر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد وهو أفضل هذه الأمة، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت مستفدا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم أورد بعض الأحاديث الدالة على بعض الأمور التي ترجم لها، ولم يتعرض للباقي، إما لأنه أراد أن يورد بعض الأحاديث التي سبق أن مرت من طريق آخر، فلما يصلح ذلك كعادته عندما يترجم أحيانا بترجمة ثم لا يصلح تحت أحاديث، وهناك أحاديث لا يصلح لها، ولكنه أراد أن يأتي بطريق آخر جديد غير الطريق الذي سبق أن مر على عادته، فلم يتيسر له ذلك. وكذلك هنا أتى بعدة أسماء، أتى بذكر العصا وذكر الخاتم وذكر السيف وذكر القدح وذكر الشعر وذكر النعلين والآنية، وما ذكر لكل منها حديثا، وإنما ذكر حديث لبعضها، ويكون ما لم يذكره على منوال ما سبق أن مر نظيره من كونه يترجم ترجمة ثم لا يذكر تحتها حديثا، مع أنه الحديث الذي يصلح لها معلوم، ولكنه أراد أن يأتي بطريقة أخرى لذلك الحديث لم يتوسط له ذلك. الحديث الأول يتعلق بالخاتم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر الخاتم وغيره، فذكر الخاتم أن أبا بكر رضي الله عنه أن كتب الكتاب في الطبقات ختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبركا بهذا الخاتم، تبركا بهذا الخاتم واستعمالا لهذا الخاتم ووضعه على الرسائل ووضعه على الكتب التي يبعثها فإنه ختم هذا الكتاب الذي فيه الصدقات في خاتم رسول الله عليه السلام، وكان خلاح أصفر ويسلمات محمد رسول الله عن الفطر ورسول فطر والله فطر، يعني ليست على نفق وإنما كانت كل واحدة على حدة. وهذا الصنيع الذي جاء في ذكر الخاتم وأن محمد فطر ورسول فطر والله فطر، مع أن رسول مضاف والله مضاف إليه، فهذا يدلنا على أنه يجوز أن يكون المضاف في نهاية الفطر والمضاف إليه في الفطر الثاني، وإن كان الأولى خلاف هذا، مثل عبد الله عبد تكون في آخر الفطر والله تكون في الفطر الذي يليه، يعني مثل هذا يدلنا على جواز مثل هذا العمل. ويمكن أن يكون الذي حصل هنا من أجل المكان، وأن لا يستطع لأن تكون على نفق، لكن مثل هذا العمل يدلنا على جواز مثل هذا العمل في الكتابة في الإملاء، والإنسان يكتب المضاف في آخر الفطر،
فهو يختار الرسول صلى الله عليه وسلم ويزاره ملبدا يعني غليظا سميكا كأنه شيء ملبد من شماتته وغلظه، يعني ففيه في هذا الحديث ذكر الكساء والإزار الذي بقي بعد رسول الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن قبح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عاصم رأيت القبح وشربت فيه.
وهذا الحديث فيه ذكر قبح النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان شعب يعني أصابه شطب فتاح فيه فاتخذ مكان الفتح من فضة، يعني شجه وعمل شيئا يغلق هذا الانفتاح في فضة. قال عاصم والأحول رأيته وشربت فيه، كانوا يفعلون هذا للتبرك به لأن أولئك استفضوا به، وعاصم يعني رآه وشرب به تبركا بما شرب به الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي حدث أن ابن شهاب حدث أن علي بن حسين حدث أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمة الله عليه لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له لا. فقال له فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم علي، وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا.
هذا الحديث فيه ذكر الشيخ، شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم أورده من أجل ذكر الشيخ، شيخ النبي عليه الصلاة والسلام،
فيه ان النصر بن مخزن رضي الله تعالى عنه لقي علي بن الحسين رحمه الله ورضي عنه لما قدم المدينه يزيد بن معاويه بعد قتل الحسين رضي الله تعالى عنه لقيه النصر بن مخزن وقال هل تريد ان تامرني بشيء؟ يعني يعرض عليه ان يقوم له بخدمه وان يقوم له بشيء يريده منه اذا امره به، انه مستعد لمساعدته وللقيام بالشيء الذي امره به. فقال لا، قال هل انت معطي صوف رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ لاني اخشى ان يغلبك القوم عليه، ولئن اعطيتني اياه لا يخلص اليه احد لتوصيه ويحتفظ به ولا يصل الى احد من الناس. المقصود من هذا انه اراد ان يقوم بفضل سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يلقيه عنده حتى يطمئن الى عدم اخذه من هو بيده هو علي بن الحسين. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث، وهو قول سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كم مثلا خطب الناس وذكر ما جرى حول خطبة علي رضي الله تعالى عنه وارضاه لبنت ابي جهل، وان النبي عليه الصلاه والسلام خطب الناس وقال وأخبرهم بما بلغه وبما سمع، وقال إن سحرا له بني عبد شمس وابن عاصم الربيع وجنته زينب، قال وعدني ووفاني
حدثني
فصدقني ووعدني ووفاني وإنني لا أحرم ما أحل الله، ولكن لا يجوز جمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. نصر النخرة أتى بهذه القصة، وقيل إن في مناسبتها مناسبة ذكرها بعد ذكر عرض الاحتفاظ بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تتأثر فاطمة بما يحصل من وجود الضرة، ثم أيضا ضرة هي بنت أعدى الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، قبل أن يقتل فإنه قتل في أبو جهل، قتل في بدر، وكان أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، فكونه يعني تجوز بنت عدو الله الذي هو أعدى من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد الناس حرصا على إيذائه، وهو الرجل الذي قال سبق أن مر أن عبد الرحمن بن عوف لما كان في الصف في بدر التفت وإذا يمينه على يمين رجل من شاب من الأنصار وعلى يساره شاب من الأنصار، فقال له يا عم، غمزه الذي على يمينه وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقال وما لا تريد منه؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن رأيته لا يفارق سواد سواد حتى يموت الأعجل منه، يعني إما نموت له يموت إما يقتله إما قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن رأيته لا يفارق سواد سواد حتى يموت الأعجل منه. هذا الرجل بنته هي التي قيل ان عليا خطبها وقال ان سبقنا قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لانه يسوغه ان تتاثر فاطمه، وكذلك ذكر المحرمه يسوغه ان يتاثر علي بن حسين عندما يؤخذ منه سيف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو في حوزته، فهو يريد ان يقضيه او ان هو يتبرك به حيث يكون عنده ثم أيضا يخفيه حتى لا يصل إلى أيدي الأمويين أو غيرهم. ثم قوله مقتل الحسين رحمة الله عليه هذا فيه بيان أن الصحابة يترحم عليهم كما يترضى عنهم. وإن كان الذي غلب على استعمال السلف أنه يترضى عن الصحابة ويترحم على من بعده، لكن يجوز أن يترضى على من بعد الصحابة ويترحم على الصحابة، لكن هذا الذي غلب في الاستعمال مما غلب في الاستعمال عندنا في هذا الزمان عندما يقول رحمه الله يعني الناس يفهمون انه مات، عندما يقول فلان رحمه الله يفهم انه مات، مع ان هذا وقع للحي الميت يدعى به للحي الميت، ولكنه غلب على عرف الناس انها عندما تضاف الى الشخص ويقال رحمه الله يعني معناه يفهم ويظن انه مات، وان هذا هو الذي غلب في الاستعمال. فإذا غلب في الاستعمال أنه يترضى على الصحابة ويترحم على بعضهم، وكذلك أيضا يصلح العكس في هذا وفي هذا، وهذا من هذا القبيل، لأنه قال في حق الحسين وهو صحابي جليل وهو مع أخيه الحسن سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال هنا رحمة الله عليه يقول ذلك مظهر على المقام رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن الشوق عن منذر عن ابن الحنفية قال لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان، فقال لي علي اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر سعاة يعملون فيها فأتيته بها فقال أغنها عنا، فأتيت بها عليا فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن شوقة قال سمعت منذرا الثوري عن ابن الحنفية قال أرسلني أبي خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة.
وهذا فيه لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على فرائض الصدقة وبيان أحكامها، وقيل لمحمد بن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب هل كان علي ذاكرا عثمان، يعني هل ذكره بشيء لا ينبغي، يعني هل لنجه أو تكلم فيه بسوء، فقال لو كان ذاكره بشيء لذكره يوم أرسل إليه هذه الصحيفة التي فيها ذكر الصدقة وأن سعاته سعاة عثمان بكل ما فيه، فأرسل إليه سعاته يعني على الصدقة وعماله على الصدقة، تكلم بعض الناس فيه بجهة معاملتهم للناس، فأرسل إليه هذا الكتاب الذي فيه أحكام الصدقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما جاء إليه قال أغنها عنا، يعني لسنا بحاجة إليه، يعني عنده، لأن عنده يعني هذا الشيء الذي أرسله إليه هو عنده، ليس معنى ذلك أنه لا يريدها، بل هو يعمل بما فيها ولكنها عنده من طريق آخر، ليس معنى ذلك أنها ليست عنده ثم ردها وإنما هي عنده. فلو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان بشيء لا ينبغي لذكره بهذه الناس، هذا يدلنا على نظافة ألسنتهم ونزاهتها فيما بينهم، لأن علي رضي الله عنه ما ذكر عثمان بشيء وما تكلم فيه، مع أنه أرسل إليه هذه الرسالة فردها إليه وقال ولا نتكلم بهذا المثال شيء، ومحمد بن حنفي يقول لو كان ذاكر به شيء لفعل هذا في هذه المثال.
الطريق الثاني لماذا أوردها؟
الطريق الثاني أوردها من أجل تصريح سفيان بالتحديد، وكذلك محمد بن سوطة بالسماع في الإسناد الأول يعني بالعنعنة، وهنا فيه التصريح بالتحديد في السماع.
قال باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل.
حين هذا الباب الذي مضى اشتمل على هذه على يعني ترك المسألة اشتمل على عدة أمور، لكنه ما أوتي بأحاديث لكل ما ورد فيها، لأن الدرع ما جاء ذكر الدرع، وما جاء ذكر العصا، وما جاء ذكر الشعر.
والآنية
ما جاء القدح وهو من الآنية، جاء القدح وهو من الآنية، وهو يعني الآنية بعد القدح عام بعد خاص.
الأول الدلك، الثاني العصا، والسيف والقدح والخاتم. الدماجة الدلك والعصا،
الدلك والعصا
والشعر والآنية.
يعني ما جاء لكن جاء يعني شيء يدل عليها وهو بعضها هو القدح، لكنه جاء شيء ما ذكر وهو الكساء والإزار، يعني شيء ما ذكر في الترجمة وهو الكساء والإزار. فهذه الأشياء التي لم تذكر الكلام فيها كما ذكرت، يعني كما كان يفعل في التراجم ترجمة فلا يستطيع حديثا، يعني معناه يريد أن يذكر حديثا من الأحاديث جاء من طريق أخرى ولم يتيسر له ذلك. والدرع سبق ذكر حديث ودرعه مرهون عند يهودي، والعصا كان كونه في حديث علي أنه كان معه نصرة ينكت بها في العرض، ينكت بها النصرة هي العصا، العصا صغيرة. الشعر يعني ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه أخرج شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان مستغرقا بها. وكما قلت المقصود من هذه الترجمة هي أن هذه الأشياء لو كان يعني يورث لبيعت ويستحقها الورثة، ولكنها بقيت في يد بعضها في يد الخلفاء وبعضها في يد غيرهم من أهل البيت، كما في جاء في السيف الذي عند علي بن حسين، وأنهم أوقوها عندهم للتبرك. ولو كانت صورة ذبيعة كما يباع سائر أموال الميت توزع على ورثته، لكنه لا يورث عنه المال عليه الصلاة والسلام، لا يورث عنه المال. كما قلنا إن هذا إنه يتبرك في ما لامس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال إنما قرب من قبره يعامل هذه المعاملة يتمتع بالجدران والشبابيك التي حول قبره عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته فقط يأتون إلى الجدران التي حول قبره، ولو كانوا يأتون إلى نفس القبر فيتمسحون به لما كان مكشوفا للناس، لما كان مكشوفا للناس ما كان في القبر فيتمسحون به. فإذا هذا حكم يتعلق بذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام وما انفصل عنها من البساط والمطعم والعرق، وكذلك ما لا لامسها كالإزار أو ما لمسه عليه الصلاة والسلام كالسيف والعصا، أو ما اتصل بجسده الذي فصل منه كالشعر، هذه الأشياء يتبرك بها. أما ما قارب ذاته الشريفة مما كان حولها بعد وفاته هذا ما كانوا يسألونه بعد وفاته، وهم أحرص الناس على كل خير وأسبقهم إلى كل خير، ولو كان خيرا لسبقوا إليه، لكنه ما كان خيرا فتركوه إن شاء الله أنه يقع في الأمور التي لا تصلح ولا تنبغي، وحدث بعده عليه الصلاة والسلام. ثم ممن يتمسح بالحجرات والجدران التي حول قبره عنده من الطوام وعنده من البلاء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. نحن نعلم أن ممن يتمسح بالجدران ويقبلها من يجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعنه من هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل، يعني ادعاء محبة صلى الله عليه وسلم، من يشتم أصحابه الذين يفعلون هذا مهما يكون هذا القبيل، هذه ليست علامة على محبة صلى الله عليه وسلم. العلامة على محبة صلى الله عليه وسلم هي اتباعه والاستسلام والانقياد لما جاء عليه الصلاة والسلام، هذا هو علامة المسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه حسنا. أما ذاته الشريف ومن فصل عنها ما حصل ما لمسته فهذا كان السباقون لكل خير، ظفروا بهذا كما ظفروا بالنظر الى ذلك، وكما تشرفوا بسمع صوته حصل لهم التشرف بالحصول على ما امكن من شعره وما اتصل بجسده الشريف صلوات الله وسلامه. اما ما لم يكن من هذا القبيل كالجدران وما الى ذلك ما كان حوله فهذا لا لم يفعلوه، وهو موجود الركاز موجودة بعد وفاة حضرة الثلاثة، معنى ذلك ما فعلوه وما أعطوا منك على كل خير أصدقوا منك إلى كل خير. صلى الله عليه وسلم.